بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب أورده المؤلف لبيان فضل تحقيق التوحيد، والمراد بتحقيق التوحيد أي تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فلما تكلم في الباب السابق في بيان فضل التوحيد وما جاء في ذلك من أدلة على فضل التوحيد وفضائله كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، ناسب أن يبين فضل تحقيقه، وهو عمل المسلم الموحد. فالفرق بين الباب الماضي والباب الحالي بأن الباب الماضي بيان عموم فضائل التوحيد، والباب الحالي بيان جزاء من حقق التوحيد، أي مما يتعلق بالعامل نفسه، وذلك بأن يخلص توحيده ويصفيه من جميع الشوائب المنقصة فيه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فيكون العبد الموحد المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم متجنبا جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر، ومتجنبا جميع أنواع البدع لأنها تنقص في التوحيد وفي الاتباع، ومتجنبا المعاصي كلها، تجنبا المعاصي كلها الكبائر يتجنبها ولا يصر على المعاصي، وفعل المعاصي تؤثر في الإيمان والتوحيد كما يؤثر نقص وقوع الشرك والبدع، ولكن بحسبها، فإن من وقع منه الشرك فإن كان شركا أكبر خرج من الإسلام، والبدع كذلك من حصل منه بدعة فإن كانت بدعة مكفرة كبدعة التجهم والرفض فهذه تعتبر مكفرة. وإن كانت بدعة غير مكفرة فإنها تخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة، فلا يكون من الفرقة الناجية كبدعة الأشعرية والإرجاء والخوارج وغيرها من البدع. وأما حصول المعاصي فإنها تنقص إيمان العبد، تنقص إيمان العبد وتنقص توحيده، ولكن لا تخرجه لا من دائرة الإسلام ولا من دائرة أهل السنة والجماعة. وهنا يتبين لنا خطورة البدع على المعاصي، فإن فاسق أهل السنة خير من عابد المبتدعة، وموالاة فاسق أهل السنة مقدمة على موالاة العابد المبتدع. وهذا التقعيد يخالف فيه كثير من أهل البدع وكثير من الجماعات الحالية التي قعدت قواعد خالفت فيها هذا التأصيل السني، فإن من قواعدهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلهذا يقدمون العابد المبتدع على الفاسق السني، وهذا جهل بحقيقة الولاء والبراء. فالولاء يكون لأهل التوحيد والسنة وإن حصل منهم تقصير في الطاعات. فالمقصود أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد هذا الباب لبيان أن من حقق التوحيد أي أكمل توحيده وتجنب منقصاته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فإن جزاءه أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأورد الأدلة على بيان المراد بذلك من صفات إبراهيم عليه السلام ومن صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين السعدي رحمه الله تعالى في كلام جميل تأصيلي المقصد من هذا الباب في كتابه مقاصد التوحيد، فنقرأ كلامه فهو كلام دقيق من محقق عالم جهبذ في كتابه القول السديد في بيان مقاصد التوحيد، حيث أورد كلاما لكل باب بين مقاصد كل باب، ولذلك من الأهمية بمكان أن يقرأ طالب العلم هذه المقاصد ليفهم حقيقة التوحيد. يقول رحمه الله تعالى في هذا الباب: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية، لأن البدع مقالات وعبادات. فمن المقالات كمقالات الجهمية وأهل الكلام والأشعرية، والعبادات كبدع أهل التصوف والرفض. ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وذلك لأن الأفعال الشركية إما أن تكون منافية لأصل التوحيد فتخرج صاحبها من الإسلام والإيمان، كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، أو تكون منافية لكمال التوحيد كالحلف بغير الله وتعليق التمائم كأسباب وقول ما شاء الله وفلان أو لولا الله وفلان وهكذا. فالشرك أقسام، شرك أكبر شرك أصغر، الشرك الأصغر أقسام، شرك ظاهر وشرك خفي. ثم قال وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. انظر إلى هذه الكلمة الدقيقة، قال البدع والمعاصي تكدر التوحيد، تنقص التوحيد وتمنع كماله وتعوقه، أي تعوق صاحبه عن حصول آثاره، لأن للتوحيد آثارا في القلب وفي النفس، للتوحيد آثار في حياة المسلم، منها الخوف من الله، منها الخشوع، منها الطمأنينة وانشراح الصدر، منها قوة اليقين والإيمان، منها ما يثمره الله على العبد من رزق وطمأنينة وأمن وانتصار وتحقيق الأمن. فالبدع والمعاصي تعوق عن تحصيل آثار التوحيد. فانظر إلى هذا الكلام العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يتدبره ليحصل في قلبه الاهتمام بتحقيق توحيده. فالتوحيد والإيمان ليس بأماني يتمناها العبد، ولا بالتحلي يتحلى به باللسان، بل أمور تستقر في القلوب ويصدقها العمل والقول. ثم قال رحمه الله فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي. وهذه لفتة وانتباه، إنه قد يحصل عند الإنسان شيء من المعاصي والصغائر، ولكن المهم أن يستغفر ولا يصر عليها. فكل ابن آدم خطأ خير الخطائين التوابون، كما جاء في الحديث لولا لولا لو ما تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون ثم يذنبون ثم يستغفرون. لهذا شرع الاستغفار، وجعله الله من صفات المؤمنين وبالأسحار هم يستغفرون. قال ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي. فهذا الذي يدخل أي صاحبه أي صاحبه يدخل الجنة بغير حساب، ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوؤ المنازل منها، وأولئك هم أصحاب الصراط المستقيم الذين هم موعودون بأن يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمنازل العالية مطالبها غالية، وهو تحقيق التوحيد لكي تبوء بالمنزل الرفيع في جنات النعيم. وفي ذلك رد على المرجئة الذين يجعلون إيمان الناس لا يتفاضل، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وجبريل، وهذا قول باطل وهذا ليس من العدل. فإيمان الناس يتفاوت، ولذلك جاء في الحديث لو وزن إيمان أبي بكر ووضع في كفة من الميزان وإيمان الأمة كلها في كفة لرجح إيمان أبي بكر، فدل على تفاوت الناس. وجاء في الأثر أن الصحابة لم يسبقوننا بكثرة عمل ولكن بشيء صدقه القلب، أو كما جاء. وبتفاوت التحقيق وبتفاوت التوحيد وتحقيقه في القلوب يتفاوت إيمان الناس، وبتفاوت إيمان الناس وأعمالهم تتفاوت درجاتهم ومنازلهم في جنات النعيم. وبمقدار توحيد الإنسان يكون سبقه في الدخول في الجنة. وقرب العبد منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بمقدار تحقيقه للتوحيد والاتباع. مقدار قرب العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصديقين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، إنما يكون بمقدار تحقيقك للتوحيد والاتباع، وإنما يكون ذلك بالعلم الذي يثمر العمل. ولهذا كان العلماء لهم درجات رفيعة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة بسبب العمل الذي أثمره لهم علمهم، فعلموا التوحيد وعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، فقوي يقينهم به وقوي إيمانهم، وتسابقوا في الخيرات لمرضات الله عز وجل، فارتفعت درجاتهم الدنيوية والأخروية. ثم قال ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، هذا من أعظم خصائص ومظاهر تحقيق التوحيد، قوة القنوت لله عز وجل وقوة التوكل على الله عز وجل. وكلما قوي إيمان العبد كلما قوي توكله على الله عز وجل. فلهذا كان أعظم المتوكلين على الله إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام لما قذف في النار لم يأبه بهم، وإنما قال حسبي الله ونعم الوكيل، فنصره الله لأنه قالها بقوة صدق وإيمان، فحول الله بسبب توكل إبراهيم عليه السلام على ربه طبيعة النار، فسلب منها خاصية الإحراق، فأمرها الله أن تسلم منها خاصية الإحراق، وأمرها أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يدل على أن الأشياء الموجودة إنما أسباب وضعها الله، والله قادر على سلب المسببات والأسباب. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الأحزاب من كل حدب وصوب وظنوا أنهم سيعدوا الإسلام ويطفئوا نور الله، ولكن ما قدروا على ذلك لأن الله وعد بنصر نبيه، ولأن عباده من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا متوكلين على الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهذه الكلمة دلالة على قوة التوكل على الله، ومعنى حسبي الله ونعم الوكيل أي أفوض أمري إلى الله وأكل أمري إلى الله، فهو نعم الوكيل الذي يتوكل عليه. قال بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، لا خوفا ولا رجاء، لا يلتفت قلبك لأي مخلوق لا في طلب نفع ولا في دفع ضر، لا في جلب رزق ولا في تحقيق نصر. علق قلبك بالله عز وجل، هذا هو من أعظم خصال ومظاهر تحقيق التوحيد، بأن تفوض الأمر وتعلق قلبك بالله عز وجل. بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، هذا أعلى مراتب الإيمان وأعلى مظاهر معرفة العبد بربه، بأن لا يتطلع للعباد ولا يستشرف لهم في طلب نصر أو تحقيق أمن أو طلب رزق أو دفع ضر أو جلب نفع أو استشفاء أو غيره، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله. لا تسأل الناس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تربية نبوية لصحابته. يربي ابن عباس وهو فتى: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولهذا مما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن لا يسألون الناس شيئا، فحققوا الصحابة هذا في حياتهم، حققوه عمليا، حتى أن أحدهم إذا كان على راحلته وسقط سيفه أو عصاه منه لم يطلب أحدا من الصحابة أن يناوله إياه، من شدة أن لا يسأل الناس شيئا، وتحقيقا منهم على الوعد الذي أخذه منهم رسوله نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكان ينزل من راحلته ويأخذ عصاه أو صوته، كل ذلك تحقيقا للتوحيد، وأن لا تسأل الناس لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. بلسان المقال أي تسألهم بلسانك، ولسان الحال أن تظهر من حالك مما يفهم الناس السؤال، بل يكون ظاهره وباطله وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا فيها رسول الله. جميع أحوال العبد ظاهرا وباطنا، الحب والبغض، يكون قصدك به وجه الله سبحانه وتعالى. والناس اليوم أصبحت أحوالها لغير الله عز وجل ولغير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يتحاكمون إلى العادات إلى الأعراف، حبهم ليس لله، عنصرية قبلية حزبية، لم يحققوا هذا الميثاق العظيم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تحقيق الولاء والبراء. الآن الولاء والبراء عند الناس يكاد ميتا عندهم، لا يوالون في الله ولا يعادون في الله، لقبليات لعنصريات لحزبيات للدنيا وتحقيقها ومصالحها. وقل من تجد من يقيس أحواله على هذا الميزان الدقيق، الميزان الشرعي، على تحقيق التوحيد. ولذلك فتحقيق التوحيد أمر نادر، لا تكاد تجده في الأرض إلا من رحم الله، إلا بين أهل العلم وأهل السنة الخلص الذين جعلوا ميزانهم القرآن والسنة وما كان عليه السلف. هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه، وهذا هو التوحيد الذي يثمر لصاحبه عزا ونصرا وتمكينا وفلاحا وفوزا. أما المسميات دون تحقيقها عمليا فليست بنافعة على العبد. ثم قال: والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا، لا يتساوى الناس. فتحقيق التوحيد يتفاوت بين الناس، ولهذا جعل الله نبيه إبراهيم أعلى درجات الناس توحيدا، وجعله أمة لوحده يقتدى به في تحقيق التوحيد. إن إبراهيم كان أمة. فالناس يتفاوتون في تحقيق ذلك، ومن ادعى أن الناس يتساوون في التوحيد وتحقيقه وفي الإيمان وكماله فقد كذب وخالف الواقع وخالف النصوص الشرعية. فإذا عرفت أن الناس يتفاوتون في درجاتهم في تحقيق التوحيد فاعلم أن هذا التفاوت في الدرجات ينبني عليه التفاوت في مقاماتهم في الجنة. فإن كنت ممن يتمنى أن يكون مع النبيين والصديقين فاعمل لذلك شأنه واعمل لذلك ما به تحقق هذه الرغبة. ثم قال رحمه الله: وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى. كثير من الناس يقول أنا درست التوحيد، لكن درسه نظريا ما تمعن بنصوصه وولج في قلبه وطبقه في جوارحه، حتى من بعض جهلهم يقول نحن درسنا التوحيد، إلى متى التوحيد التوحيد؟ ولو نظرت إلى واقعه تجده أبعد الناس عن تحقيق التوحيد في الولاء والبراء وفي الحب والبغض. طيب أين ثمرة؟ أنت درست التوحيد الآن، تقول درسنا التوحيد، لكن لماذا لا نرى ثمرته في حياتك العملية؟ نراك لا تحب في الله ولا تبغض في الله ولا توالي ولا تعادي على السنة وأهلها. إذن يلزمك إعادة دراسة التوحيد، يلزمك إعادة دراسة التوحيد. فإذا كان هذا التوحيد الذي درسته الواقع يخالفه فأنت لم تفهم التوحيد، أنت لم تطبق التوحيد ولم تدرسه على مراد الله ومراد رسوله ولم تطبقه عمليا. قال: وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحلية العاطلة، يتحلى بالاسم لكن في الواقع ليس ثم شيء، وإنما أي تحقيق التوحيد، وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان. ما هي حقائق الإحسان؟ أن تصل إلى مرحلة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بحيث لا يكون في قلبك شيء ولا يتجه إلى أي مخلوق إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا أعلى مراتب الدين. وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها والله أعلم. الفضائل التي جاءت في البابين السابقين، فضائل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أو ثمار التوحيد التي أخذناها ودرسناها وأخذتم عليها سؤال وأوردتم لها الأدلة، ثمار دنيوية وثمار أخروية. من الثمار الدنيوية تحقيق الأمن، تحقيق النصر، انشراح الصدر، طمأنينة القلب، الأمن من الخوف، كل هذا من ثمار التوحيد والدنيوية. والأخروية الفوز برضا رب العالمين، تكفير الذنوب. نعم. إذن فهذا الباب باب جليل ينبغي للعبد أن يسعى لتحقيقه في حياته، فإن منزلته مرتبطة بتحقيقه للتوحيد. وحياته الدنيوية سعادتها وطمأنينتها مرتبطة أيضا بتحقيق التوحيد، وأيضا في الآخرة فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا شك أن هذا أمر جليل عظيم. كل يتمنى أن يدخل الجنة بغير حساب، ومن حوسب هلك، كيف بك يوم القيامة إذا نودي بك على رؤوس الأشهاد وقيل يا فلان ابن فلان ادخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا شك أن هذا أمر جليل عظيم. فإذا عرفت أن تحقيق التوحيد هذا جزاؤه، ما الذي ينتج في قلبك وفي ذهنك؟ أن تسعى حياتك كلها لتحقيق التوحيد كما تسعى لرزقك، بل أشد، تسعى في لحظات يومك وساعات عمرك أن تحقق التوحيد، فتحرص على ذلك. وكلما ازداد المرء علما ازداد معرفة بحق الله تعالى، وكلما ازداد معرفة بحق الله تعالى عليه كلما ازداد تحقيقا للتوحيد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون.
طيب، ذكر رحمه الله تعالى هاتين الآيتين في بيان خصال وصفات من حقق التوحيد. فالأولى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فوصفه الله تعالى بهذه الصفات الأربع. فإبراهيم عليه السلام كان إماما للموحدين، قدوة يقتدى به، فذكر الله هذه الصفات الأربع التي اتصف بها إبراهيم وقصها علينا لنسعى في تحقيقها في أنفسنا، لأن الله ما ذكرها إلا على ذلك، وما جعل إبراهيم إماما لنا إلا لكي نأتم به. ومعنى إماما أي يؤتم به، ومعنى يؤتم به يقتدى به، يقتدى به. ولذلك سمي الإمام إماما، سمي الإمام الذي يصلي بالناس إماما ليقتدى به في أفعاله في الصلاة. وهذه الصفات التي اتصف بها إبراهيم عليه السلام هي الغاية في تحقيق التوحيد، هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة، ومعنى أمة أي قدوة وإماما معلما للخير، قدوة للناس وإماما لهم في أفعاله، وهو معلم للخير. وتعليمه للخير إما بلسان المقال أو بالاقتداء به، ولذلك المعلم الذي يستحق أن يؤتم به يدعو بعلمه وعمله، بعلمه بتعليمه الناس بلسانه، وبعمله بأن ما يعلمه يترجمه في أفعاله، فيكون الإسلام يسير في حياته، والكتاب والسنة تراه في أفعاله وفي أخلاقه وفي سمته وهديه. وهذا الذي هو يستحق الإمامة في الدين، فإنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فاليقين عمل باطني، والصبر عمل ظاهري. وكله ثمرة العلم. فكون إبراهيم عليه السلام أمة أي معلما للخير في الاقتداء به وفي تعليمه الخير، وما ذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة، أي من بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة أي يقتدى بهم، علماء أهل دين وصدق وإخلاص ودعوة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أي يهدون الناس بأمر الله. انظر، وهذا يدلك على أن الدعوة توقيفية، وأن الدعوة إنما تكون بأمر الله وأمر رسوله، لا بالآراء ولا بالفلسفة ولا بالبدع. في هذا رد على من يحدث أساليب جديدة للدعوة بزعم دعوة الناس، كالأناشيد والتمثيل والمسرحيات والخروج إلى غير ذلك. إذن إبراهيم عليه السلام كان إماما يقتدى به لأنه حقق الصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أي بأمر الله، بتشريع الله، بالكتاب والسنة. متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي بآياتنا الشرعية والكونية يؤمنون بها على سبيل اليقين لا الشك والصبر. هذا يدل على أن مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم والداعية إلى الله أن يكون صبورا، الصبر على الأذى في سبيل الله، لا يضيق من أذى الناس وكلام الناس، لا يضيق ذرعا بذلك، وإنما يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكما هو صفات من حقق التوحيد. الصفة الثانية التي اتصف بها أبينا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين أنه كان قانتا. والقنوت كما قال شيخ الإسلام هو دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. ولهذا إذا رأيت الرجل يصلي بخشوع فهذا قنوت، وأما إذا رأيته ينقر صلاته نقرا كنقر الغراب فهذا ليس بقنوت. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، أي يطيل السجود في الليل يتضرع بين يدي الله عز وجل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة أي يخشى الآخرة أن يخسر الآخرة، ويرجو رحمة ربه. وفي هذا دلالة على أن المؤمن تكون عبادته لربه بين الخوف والرجاء، وهذا خلاف أهل البدع، فإن أهل البدع منهم من يعبد الله بالخوف فقط وهم الخوارج، ومنهم من يعبد الله بالرجاء فقط هم المرجئة، ومنهم من يعبد الله بالحب فقط، وهؤلاء زنادقة الصوفية. ولكن الصحيح أن يعبد العبد ربه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه وحبا له سبحانه وتعالى. فالقنوت هي الخصلة الثانية التي هي من خصال المحققين للتوحيد. الثالثة أنه كان حنيفا، قال ابن القيم: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سوى، هذا هو الحنيف المحقق للتوحيد المائل إلى الله مقبل على الله بقلبه ملتفت مدبر معرض عما سواه، لا يلتفت بقلبه إلا لله، لا خوفا من أحد ولا طمعا لأحد ولا ابتغاء ما عند الخلق، هذا هو الحنيف. ولهذا كانت الملة الإسلامية لتحقيقها للتوحيد واهتمامها بها سميت الملة الحنيفية، لأنها تحقق في أتباعها تحقيق التوحيد والميل لله عز وجل وحده والإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه من الخلق إعراضا، لا خوفا من أحد ولا طمعا عند أحد. الرابعة من هذه الخصال أنه ما كان من المشركين، ففيه تحقيق التوحيد والولاء والبراء، فهو يجانب الشرك ويجانب أهله لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. ما كان من المشركين، وذلك بعده عن المشركين بسبب ماذا؟ بسبب صحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. ويوضح هذا قوله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من الذين معه على دينه من إخوانه المرسلين كما قال ابن جرير رحمه الله: كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من إخوانه المرسلين والأنبياء، إذ قالوا جميعهم لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون. هذا معنى قوله تعالى: وما كان من المشركين، أي متبرئين من الشرك والمشركين. ما تجالس قومك لأجل أنهم قومك وهم باقون على الشرك وعلى معصية الله عز وجل، توالي قومك لأجل أنهم قومك، هذا خلاف التوحيد. إنما توالي وتعادي في الله وتحب وتبغض في الله. كفرنا بكم، أي كفرنا بعقيدتكم ودينكم الشرك، وبدا، أي ظهر وأعلنا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، لأنكم قائمون على الشرك. حتى تؤمنوا بالله وحده، أي حتى توحدوا الله وحده وتعبدونه وحده لا شريك له، عند ذلك يحصل بيننا وبينكم وإلاف وولاء وحب. أما وأنتم باقون على ما أنتم عليه فلا، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى أيضا عن خليله عليه السلام إذ قال لأبيه آزر: وأعتزلكم، أي أترككم. وهذا فيه إيناس لمن يتمسك بالسنة وإن خالفه قومه كلهم. اليوم الناس عنصريات وقبليات، يجتمعون على القبلية والعنصرية، وتجد السني مبتعدا عن ذلك. فهذه الآيات تسلية لك ألا تستوحش وأنت سالك الطريق لوحدك، فقد يكون قومك كلهم ضدك، تجمعهم العنصرية والقبلية وأنت تدعوهم إلى السنة، فربما يضيق صدرك أنك لوحدك، فلا تستوحش الطريق. فهذا إبراهيم عليه السلام أعلن لأبيه وقومه وكان لوحده أمة، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي ما أنتم عليه من باطل، وأدعو ربي، أي أسأل ربي وحده وأعبد ربي وحده، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، انظر الثمرة، ثمرة الولاء والبراء والتحقيق التوحيد، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، المعصلة هنا اعتزلهم وعبادتهم، أثمر الله له النصر والرزق، فدل على أن التوحيد والصبر عليه من أعظم أسباب الرزق والتمكين في الأرض. ماذا أثمر له؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، جعل في سلالة إبراهيم الأنبياء، وهذا تكريم من الله لي عبده إبراهيم عليه السلام، لما صبر على التوحيد ولم يخشى إلا الله ولم يجعل ارتباطه بقومه عنصرية وقبلية، وإنما جعل ارتباطه مع الناس بمقدار إيمانهم وتوحيدهم، فمن وحد الله ولاه ومن أشرك بالله هجره وأبغضه. فأثمر له هذا التوحيد بأن رزقه الله على كبر سن إسحاق ويعقوب، فقد أنجب بعد 80 إبراهيم عليه السلام. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. ولهذا قال شيخ الإسلام من الفوائد المستنبطة في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. إبراهيم كان الأمة لوحده، ما تنازل في الدين ولا تنازل من كثرة الضغط. كثير الآن من المتدينين يتمسك بالسنة، يعتزل قومه من الأمور التي يخالف فيها الشرع، ولكن أحيانا ربما يجد نفسه لوحده فيضيق صدره والشيطان يؤزه، يقول أنت لحالك، أنت معارض الطريق في أي شيء من أمور السنة، فيأتي ضغط عليه من شياطين الإنس والجن. فينبغي له أن يجاهد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كم باقي؟ بالله خلاص؟ طيب أنا عندي شغل، أستأذنكم أوجهكم بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.